الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال. هذا من المصنف هو الجواب الثاني عن دليل الإخباريين. الإخباريون استدلوا بالعلم الإجمالي لإثبات وجوب الاحتياط. قالوا: نحن نعلم إجمالا بثبوت عدة من المحرمات الواقعية في مجموعة شبهات. هذا العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، فيجب الاحتياط في جميع أطراف الشبهات. هكذا ذكروا هذا الدليل اللي ذكروه. جاوبنا بالجواب الأول المتقدم، كلامنا يقع في الجواب الثاني. حاصل بهذا الجواب الثاني هو أن لنا علمين إجماليين. العلم الإجمالي الأول هو العلم بثبوت عدة من المحرمات في مجموعة شبه. هذا العلم الإجمالي الأول اللي في الحقيقة هو مورد استدلال الإخباري. هذا العلم اللي ادعاه الإخباري هو العلم الإجمالي الأول اللي شنو دليله؟ دليله هو امتناع خلو الشريعة من المحرمات. أصلاً لا معنى لأن تكون الشريعة شريعة لو خلت تماماً من المحرمات. لا بد من وجود جملة من الأحكام التكليفية الإلزامية المحرمات. هذا العلم الإجمالي الأول. عليكم السلام ورحمة الله. العلم الإجمالي الثاني هو العلم بوجود العلم الإجمالي بوجود هذا المقدار، هذا المقدار من المحرمات في خصوص الطرق والأمارات والأصول العملية المثبتة للتكليف. أن ندعي وجود علم إجمالي ثاني هو وجود هذا المقدار، هذا المقدار نفسه المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، هذا نفسه هذا المقدار موجود في خصوص الطرق المعتبرة، الطرق المعتبرة، الأمارات المعتبرة، الأصول العملية، خبر الثقة، البينة، الشهرة، الإجماع المنقول، الأصول العملية. هذا الطرق المعتبرة، الأمارات والطرق المعتبرة هي مشتملة على ذاك المقدار من المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. نفس هذا المقدار موجود في هذا العلم الإجمالي الثاني، وذلك لأننا شنو دليل هذا العلم الإجمالي الثاني؟ هو أننا لا نحتمل خطأ جميع الأمارات المعتبرة وعدم إصابتها للواقع، خطأ جميع الأصول العملية المعتبرة وعدم إصابتها للواقع، كما لا نحتمل أيضا، هي كثيرة كثيرة جدا، لا نحتمل خطأ أكثر تلك الأمارات والأصول بحيث لا تثبت ذاك المقدار. هذا أمر غير محتمل، أن نحتمل خطأ كثير أو أكثر تلك الأمارات والأصول بحيث لا تثبت لنا إلا بعضا من ذلك المعلوم بالعلم الإجمالي. هذا الأمر مستبعد، أصلا غير محتمل، لا نحتمل ذلك. ليش؟ شوفوا أخواني، إحنا بالعلم الإجمالي الأول شنو دليلنا على 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 وجود محرمات؟ قلت ليش قلنا لا بد من وجود محرمات؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو لو خلت الشريعة من المحرمات لبطلت، ولما كانت الشريعة شريعة. فالشريعة متقومة بوجود محرمات. إحنا نسأل نقول: ما هو الحد الأقل لوجود المحرمات، لمقدار المحرمات حتى لا تبطل الشريعة؟ إيش قد تكتفون بوجود محرمات حتى لا تبطل الشريعة؟ 10 محرمات كافي؟ قل لا، 10 محرمات بالشريعة هذا قليل، 20، 30، 100 مثلا، 100 مثلا كافي، شريعة مشتملة على 100 من المحرمات هذا كافي يخرج الشريعة من البطلان، هذا مقوم لوجود الشريعة. يمكن أن تكون الشريعة شريعة إذا اشتملت على 100 من المحرمات، هذا المقدار كافي. نقول في العلم الإجمالي الثاني، هل من المعقول أن الأمارات على كثرتها، الأصول العملية على كثرتها لا تصيب بمقدار 100 من المحرمات؟ هذا أمر مستبعد، أمر غير محتمل، بالعكس هي تثبت 100 وأكثر. ليش؟ لأن الأمارات كثيرة، شقد عندنا أخبار ثقة، شقد عندنا بينات، شقد عندنا شهرات وإجماعات منقولة، شقد عندنا أصول عملية، كم وكم من الموارد التي يجري فيها الاستصحاب والاحتياط وغيره من الأصول العملية المثبتة للتكليف، المثبتة للتحريم. هناك طرق وأمارات وأصول عديدة تثبت المحرمات. نحن نستبعد بل لا نحتمل أن لا تصيب تلك الطرق والأمارات بمقدار 100 اللي قلنا هو مقوم للشريعة. فإذا العلم الإجمالي الثاني هو أننا نعلم إجمالا بوجود ذاك المقدار من المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، وجوده هذا من التكاليف والمحرمات الواقعية، نعلم بوجوده في ضمن دائرة خصوص الطرق والأمارات المعتبرة، هو موجود. هذا المقدار الذي يقوم العلم الإجمالي الأول موجود بنفس هذا المقدار بل وأكثر، هو موجود في العلم الإجمالي الثاني، في أطراف العلم الإجمالي الثاني، في الطرق والأمارات المعتبرة. ومن الواضح أن العلم الإجمالي الثاني أضيق دائرة من العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول يشتمل كل الشبه، كل المشتبهات، سواء وردت في ضمن أمارة معتبرة أو أمارة غير معتبرة، في كل مورد للشك، في كل مورد للشبهة، العلم الإجمالي أطرافه شاملة لجميع ذلك، العلم الإجمالي الأول. بينما العلم الإجمالي الثاني هو دائرته أضيق، أطرافه خصوص موارد الطرق والأمارات والأصول المعتبرة المثبتة للمحرمات، هاي دائرة أضيق. وحينئذ إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني الأضيق الصغير، إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني لا يقل بل قد يزيد عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، فسوف ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ينحل انحلالا حقيقيا ويزول من النفس أصلا، ولا يبقى هناك علم إجمالي من قبيل العلم الإجمالي الأول، ينحل العلم الإجمالي الأول الكبير بالعلم الإجمالي الثاني الصغير. والدليل على هذا الانحلال هو أننا لو استبعدنا جميع موارد الطرق والأمارات والأصول المعتبرة، هذا إذا استبعدناه وعزلناه سوف لا يبقى لنا علم إجمالي بوجود محرمات في الباقي. يعني إذا استبعدنا كل موارد الحجج المعتبرة أصلا كانت أو طريقا أو أمارة، هذا إذا استبعدنا فيما بقي من الشبه في دائرة الشبه غير المعتبرة لا يبقى لنا علم إجمالي بوجود محرمات. يعني بتعبير آخر نحن نحتمل خطأ جميع الباقي، هذا الاحتمال قائم، نحتمل أن كل الأمارات، كل الموارد التي لم تقم عليها أمارة معتبرة، هذا الشك والشبهة، كل هاي الموارد هي خاطئة ولم تصب الواقع، هذا الاحتمال قائم. وما نقدر نقسم ونحط إيدنا على القرآن نقول والله هي فيما بقي هناك محرمات، ما نقدر، ما عندنا إتشعلف. هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن العلم الإجمالي الكبير انحل في العلم الإجمالي الصغير، ولم يبق لنا علم إجمالي كبير أساسا، ينحل انحلال حقيقي ويزول من النفس أصلا، مو فقط يرتفع أثره ومنجزيته، وإنما أصلا لا يبقى علم إجمالي كبير. وحينئذ النتيجة شنو؟ النتيجة هو أن لا مبرر للإلزام لإلزام المكلف بالاحتياط في سائر الموارد. بعد أن نحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، سوف تبقى أطراف العلم الإجمالي الكبير الأخرى ما بقي، هذا مورد للبراءة، مورد للبراءة. العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزا لجميع الأطراف، لأن هذا العلم انحل. وحينئذ بعد ليش نزل نكلف بالاحتياط؟ لا مبرر لإيجاب الاحتياط. الذي كان مبررا لإيجاب الاحتياط هو العلم الإجمالي بدعوى الإخباري. بعد أن انحل هذا العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الصغير، بعد لا موجب للاحتياط. نعم، في خصوص هاي الأطراف، في خصوص هاي الأطراف نحن نلتزم بالاحتياط، بل بالحقيقة ما له معنى أن نقول نلتزم بالاحتياط. يسر، إحنا نفترض قيام أمارة معتبرة وقيام أصل عملي معتبر، فما له معنى نقول احتياط؟ نقول لا، نعمل بالطريق المعتبر الذي قام على أطراف العلم الإجمالي الصغير. فإذن هذا الدليل الذي يذكر هذا الدليل باطل، لأن العلم الإجمالي إنما ينجز جميع الأطراف فيما إذا لم ينحل، كما قال المصنف في أول الكلام، إذا لم ينحل وفي المقام انحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. زين، هذا هو الجواب الثاني. هذا إذا عرفناه نقول هذا الجواب، هذا الجواب الثاني بعد أن كان تاما، هذا الجواب واضح تام وواضح، حتى بيانه واضح ما يحتاج إلى بيان. عندنا علم إجمالي كبير مدعى من قبل الخصم، وعندنا علم إجمالي صغير إحنا أبرزناه وأثبتناه. هذا العلم الإجمالي الصغير سوف يحل العلم الإجمالي الكبير، ولا ينجز العلم الإجمالي الكبير جميع أطرافه. إذا عرفنا هذا الجواب، نقول الآن الجواب المتقدم، الجواب الأول السابق، شنو كان الجواب الأول؟ كان الجواب الأول نقول عندنا طرق وأمارات ثبتت وأثبتت تكاليف فعلية، هاي الفعلية منعت من فعلية الواقع في مواردها، فالعلم الإجمالي اللي ادعى الخصم لا يكون منجزا منحلا. ليش؟ لأنه ليس متعلقا بحكم تكليفي فعلي على كل تقدير. هذا الجواب الأول اللي ذكرناه سابقا. الآن نقول الجواب الأول إنما يصار إليه، وإنما نتحمل مؤنة وكلفة الجواب الأول. الجواب الأول كان بكلفة وكان بصعوبة حتى في بيانه وحتى في ربما في تعقله. الجواب الأول كان دقيق. نقول الآن إنما يصار إلى الجواب الأول فيما إذا لم نعلم، فيما إذا لم نعلم بإصابة الطرق والأمارات المعتبرة للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال. إذا ما علمنا بذلك فيصار حينئذ إلى الجواب الأول. إذا ما علمنا أن الأمارات والأصول المعتبرة وافية بالمقدار المعلوم بالعلم الإجمالي اللي ادعى الخصم، يعني شنو؟ يعني نحتمل خطأ بعض الأمارات التي لا تفي بجميع المقدار المعلوم بالإجمال. حينئذ يصار إلى الجواب الأول. إنما يصار إلى الجواب الأول فيما إذا احتملنا إصابة الأمارات والأصول المعتبرة بمقدار أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. حينئذ نروح نتوسل بالجواب الأول حتى نثبت انحلال العلم الإجمالي الأول اللي ذكره المستدل. وأما إذا علمنا بإصابة الطرق والأمارات بالمقدار المعلوم بالعلم الإجمالي، وأن الأمارات وافية بما ذكر من مقدار في العلم الإجمالي الأول، إذا علمنا بذلك كما بينا إحنا علمنا بذلك، إذا علمنا بذلك بعد حينئذ لا موجب لأن نتحمل عناء الجواب الأول، يصار إلى الجواب الثاني، ونثبت انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير إحلالا حقيقيا، وهذا الجواب واضح وما يحتاج إلى مزيد عناء وكلفة. فنقول إحنا إنما نرجع إلى الجواب الأول فيما إذا لم نعلم أن الأصول والأمارات المعتبرة وافية بالمعلوم بالعلم الإجمالي الأول، ولم تتمكن الأمارات والأصول من إثبات التكاليف والمحرمات الواقعية بمقدار المعلوم بالإجمال. إذا لم تتمكن من ذلك ولم نعلم ذلك نرجع إلى الجواب الأول، أما إذا تمكننا من ذلك كما أثبتنا ذلك بالدليل حينئذ بعد يصار إلى الجواب الثاني، هذا اللي ذكرناه الآن. شنو الفرق بين الجوابين أخواني؟ شنو الفرق بين الجوابين حتى نقول إحنا إذا علمنا وإذا ما علمنا نرجع للجواب الأول الجواب الثاني؟ سابقا بالجواب الأول شوية بيدقق هذا، سابقا في الجواب الأول ما كنا ندعي العلم بإصابة الطرق والأمارات والأصول للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال، ما كنا ندعي ذلك. لم ندعي في الجواب الأول المتقدم أن الأمارات والأصول المعتبرة كانت مصيبة للتكاليف الواقعية بمقدار المعلوم بالعلم الإجمالي المذكور من قبل الخصم، هذا ما كنا ندعيه، وإنما كل اللي كنا ندعيه هو قيام الأمارات على أحكام تكليفية فعلية بمقدار المعلوم بالإجمال. أكو فرق بين الأمرين ركزنا عليه في بيان الجواب، اليوم مهم نأكده حتى نبين الفارق بين الجوابين ونبين اشتباه البعض حينما بين الجواب الأول بطريقة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، البعض حينما بين الجواب الأول المتقدم ذكر هاي المسألة، قال عندنا علم إجمالي كبير وعندنا علم إجمالي صغير وينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذا اشتباه انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، هذا جوابنا الثاني، هذا هو الجواب الثاني. ذاك ما كان انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، وإنما كان انحلال العلم الإجمالي على أساس وبملاك عدم تعلق العلم الإجمالي بحكم فعلي على كل تقدير اللي بيناه سابقا. أقول الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني هو أن الجواب الأول ما كنا ندعي فيه، وراح نرجع نقرأ العبارة، ما كنا ندعي فيه إصابة الأمارات والأصول للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال، ما كنا ندعي ذلك، وإنما كنا ندعي أن لنا طرق وأمارات وأصول مثبتة لتكليف فعلي، مو التكليف الواقعي، مثبتة لتكليف فعلي ظاهري. هاي الطرق والأمارات وموارد إثبات الطرق والأمارات هو بمقدار المعلوم بالإجمال، يعني بتعبير مختصر نقول الأحكام الظاهرية ثابتة بالأمارات والطرق والأصول بمقدار المعلوم بالإجمال، هذا اللي كنا ندعي سابقا. وما كنا ندعي أن الأمارات والأصول والطرق مصيبة للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال، وعلى أساسه قلنا طالما كانت الأمارات تثبت أحكام فعلية هي غير الأحكام الواقعية، فإذا ما يمكن أن يكون الواقع فعليا. ليش؟ للزوم اجتماع فعليتين على موضوع واحد، فإذا ما كان فعليا ينحل العلم الإجمالي، لأن على بعض التقادير لا يكون حكم الواقعي فعليا. هذا اللي كنا نقوله بالجواب الأول، أما اليوم بالجواب الثاني نقول لا، نحن نعلم بإصابة هذا الفرق، بإصابة الطرق والأمارات والأصول للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال، يعني الأمارات تثبت أحكام واقعية بمقدار المعلوم بالإجمال، وإذا ثبت هذا الأمر حينئذ ينحل العلم الإجمالي الأول. ينحل العلم الإجمالي الأول ولا يبقى العلم الإجمالي اللي يستدل بخصم الإخبار. على أساس شنو؟ على أساس انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وتنحصر منجزية العلم الإجمالي، وينحصر التكاليف الواقعية تنحصر في العلم الإجمالي الصغير، يعني فيما قامت الأمارة عليه، وليس هناك حكم واقعي ثابت ومعلوم بالإجمال إلا وقد قامت الأمارة المعتبرة عليه. يعني انحصرت بعد الأحكام الواقعية في المعلومة بالإجمال، انحصرت في موارد الأصول والأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، وحينئذ بعد العلم الإجمالي الكبير لا يكون منجزا. إذن أكو فرق بين الجوابين. خلي نقرأ الجواب الثاني اللي اليوم قريناه بحثناه، ثم نرجع للجواب الأول حتى نبين شلون أكو فرق بين الجوابين. قال: هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال. هذا الكلام إنما نقوله إذا ما علمنا بثبوت التكاليف الواقعية في خصوص موارد الطرق والأمارات المعتبرة. أما إذا علمنا أن الأحكام الواقعية المعلومة بالعلم الإجمالي الأول هي موجودة في موارد الطرق والأمارات، والطرق والأمارات وافية بأداء وبإصابة ذاك المقدار في العلم الإجمالي الثاني، يحل العلم الإجمالي الأول. هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال. هذا يعني شنو؟ هذا يعني ما ذكرناه من الجواب الأول إنما يصار إليه إذا لم يعلم أن الأحكام الواقعية المعلومة بالإجمال هي موجودة في دائرة الأمارات والأصول المعتبرة. أما إذا علمنا، إذا قلنا لا، قطعاً الأمارات والأصول على كثرتها الكاثرة هي وافية بالمئة وزيادة، ونعلم بوجود هذا المقدار بل وأكثر من هذا المقدار، حينئذ سوف ينحل. يقول: وإلا، يعني إذا علمنا بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق بنفس المقدار فالانحلال بلا إشكال. يقول: فالانحلال، يعني انحلال حقيقي، الانحلال الحقيقي انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، فالانحلال إلى العلم بما في الموارد، يا موارد الطرق والأمارات المعتبرة المثبتة للتكليف، وإلا فالانحلال إلى العلم، أي علم؟ ما أسمعت سيدنا قل، لا مو تفصيل، مبينا قلنا علم إجمالي صغير يحل العلم الإجمالي الكبير. يقول: وإلا فالانحلال، يعني الانحلال الحقيقي إلى العلم، يعني العلم الإجمالي، وين؟ شنو أطرافه؟ يقول: بما في الموارد، هاي الموارد ألف ولام عهدية، الموارد المتقدمة، يعني في خصوص هاي الموارد، موارد العلم، موارد قيام الطرق والأمارات والأصول المعتبرة. يقول: وإلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه. شوفوا قاعد يفسر، يبين يعني شنو انحلال، يعني يقول تنحصر أطراف العلم الإجمالي بعد في خصوص هاي الموارد والطرق، مو مطلقا وفي كل شبهة كما كان العلم الإجمالي الأول. يقول: وإلا فالانحلال الحقيقي إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطراف العلم الإجمالي بموارد تلك الطرق بلا إشكال، هاي بلا إشكال خبر الانحلال، وإلا فالانحلال والانحصار بلا إشكال. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني واضح إخواني؟ أكو سؤال عليه واضح هذا؟ زين، شنو فرقه عن الجواب الأول؟ بينا. زين، شنو قاعد يقول هنا بمقدار المعلوم بالإجمال؟ سابقا هم قال بمقدار المعلوم بالإجمال، شو نفس الكلمة عاطحة. إذن شنو الفرق؟ الفرق قلنا الفرق أن في محل كلامنا نثبت أحكام واقعية، واقعية بمقدار المعلوم بالإجمال. أما في الجواب الأول كنا نثبت طرق وأمارات تثبت أحكام فعلية، وركزنا على فعلية في حينها، فعلية بمقدار المعلوم. هذا فقط أن ثبت أحكام فعلية بمقدار المعلوم بالإجمال هو كفيل أن يحل لنا العلم الإجمالي. ليش؟ لأن هاي الأحكام الفعلية بالمقدار المعلوم راح تمنع من فعلية الواقع، فسوف ينحل العلم الإجمالي، يكون تماما مثل ما لو علمنا بنجاسة إناء موجود، إناء موجود في مكان آخر خارج عن محل الابتلاء، ليس بحكمه فيه فعليا، فينحل العلم الإجمالي. شوفوا عبارته السابقة، قال وقد انحل ها هنا، فإنه كما علم بوجود تكاليف. قلنا تكاليف شنو كتبته في حينها؟ تكاليف شنو واقعي. إجمالا كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف شنو قلتوا هناك كتبتوا فعلية. فعلية مو واقعية، مو واقعية، فعلية. وبذلك يفترق ذاك الجواب عن هذا الجواب. ذاك الجواب يقول أنت فقط ثبت لي حكم فعلي هو يكفي فيه الانحلال، مو بالضرورة حكم واقعي مجرد حكم، بل بالعكس تماما. احنا ما نريد حكم واقعي، احنا نريد حكم فعلي ليس واقعيا، حتى شي يسوي يرفع فعلية الواقع حتى يحل العلم الإجمالي. ففي الجواب الثاني كنا نعلم بثبوت أحكام بمقدار المعلوم بالإجمال لكن أحكام فعلية، بالجواب الثاني نعلم بوجود أحكام بمقدار المعلوم بالإجمال لكن أحكام واقعية. إذن أكو فرق بين الجوابين، ذاك الجواب أؤكد ذاك الجواب ما كان يركز على فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذا الجواب اللي اليوم نتحدث عنه هو اللي يتحدث عن مسألة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. وأما ذاك الجواب الثاني كان يتحدث عن الانحلال بملاك عدم تعلق العلم الإجمالي بحكم فعلي على كل تقدير. ذاك ملاك الانحلال المتقدم، وملاك الانحلال اللي اليوم نتحدث عنه هو انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. والمتحصل خلاصة من جميع ما تقدم في جواب المصنف حتى ننتقل إلى الدليل الثاني، خلاصة ما تقدم من المصنف أن المصنف أجاب عن هذا الدليل الأول بانحلال العلم الإجمالي بأنحاء ثلاثة، ثلاثة أنحاء ذكر من الانحلال. الانحلال بملاك عدم تعلق العلم الإجمالي بحكم تكليفي على كل تقدير، هذا وين ذكره؟ ذكره في صدر الجواب اللي الآن عندنا العبارة اللي قال فإنه هو كما علم بوجود تكاليف إجمالا علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف. هذا الانحلال الأول، هذا التصوير الأول، النحو الأول من أنحاء الانحلال الثلاثة اللي ذكرها المصنف. والانحلال الثاني هو الانحلال الحكمي اللي تقدم سابقا، قال بناء على ما قويناه من أن المجعول في بعض الطرق والأمارات هو المنجزية والمعذرية، فمجرد قيام الأمارة، مجرد نهوض الحجة بتعبيره، هذا يكون بمنزلة العلم في حصر المنجزية في الطرف، وبالتالي العلم الإجمالي لا يزول من النفس، يبقى ولكن يرتفع أثره، ترتفع منجزيته للطرفين، فهو في منزل في حكم المنحل. هذا عبارة سابقة، قال إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال. هذا النحو الثاني من الانحلال، انحلال الحكمي. النحو الثالث اللي اليوم قرأنا، هذا الجواب الثاني هو انحلال حقيقي، انحلال حقيقي ولكن هو انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. فالأول انحلال حقيقي، الثالث أيضا انحلال حقيقي، لكن يفترقان في الملاك، ذاك بملاك انحلال العلم الإجمالي لعدم تعلق بحكم فعلي على كل تقدير، هذا بملاك انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، والثاني هو انحلال حكمي وليس انحلالا حقيقيا. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، وتبين من خلاله عدم تمامية هذا الدليل. هذا الدليل لم يثبت مدعى الإخباري في وجوب الاحتياط. الدليل الثاني الذي يستدل به على وجوب الاحتياط دليل مؤلف من مقدمتين، من صغرى ومن كبرى. المقدمة الأولى التي هي بمنزلة الكبرى هي قضية كبروية، مسألة مبحوثة في الأصل في الأشياء غير الضرورية، في تأصيل الأصل وتقعيد القاعدة في الأشياء غير الضرورية. الأشياء غير الضرورية بالنسبة للإنسان، هل أن الأصل فيها الحظر يعني المنع، أو لا الأصل فيها الإباحة؟ هذا الأصل يتحدث عنه بقطع النظر عن الشريعة المقدسة وقبل ورود التكليف من الشارع، هل أن القاعدة والأصل في الأشياء غير الضرورية؟ شنو الضرورية؟ ضرورية مثل شرب الماء للإنسان، مثل الأكل الذي يتوقف عليه حياة الإنسان ويسد به رمقه، هذا أمر ضروري ما نتحدث عنه، نتحدث في الأشياء غير الضرورية كشرب التتن مثلا وكأكل لحم الأرنب، هذا ليس أمرا ضروريا، مو شرب التتن مو ضروري سيدي، وكأكل لحم الأرنب مو ضروري للإنسان، خلي يأكل خبز يأكل لحم أرنب، لحم غنم مثلا، لحم الأرنب مو ضروري للإنسان، هذا نتحدث عنه، شنو الأصل فيه، شنو القاعدة فيه، هل أن القاعدة هي الحظر أو القاعدة الإباحة؟ هاي مسألة مبحوثة، ومسألة مبحوثة منذ القدم، مذكورة في كلمات الشيخ الطوسي، في كلمات السيد المرتضى، اختلف في ذلك المنسوب إلى طائفة من الإمامية أعزهم الله تعالى أن الأصل في الأشياء هو الحظر، هو المنع في الأفعال غير الضرورية. فقبل ورود الشرع الحنيف وقبل صدور النهي من الشارع أصلا هي الأفعال على المنع وعلى الحظر حتى ترد الرخصة من الشارع، يعني مقتضى القاعدة المنع وعدم جواز الفعل وعدم جواز الاقتحام والارتكاب إلى أن ترد الرخصة من الشارع المقدس ويرد الدليل الدال على جواز الأكل مثلا أو جواز التناول جواز الشرب مثلا. هاي القاعدة هي ذلك. وقد يستدل للقاعدة بأن الإقدام على هذا الفعل الذي لا رخصة فيه هو إقدام على فعل محتمل المفسدة، الشارع ما رخص حتى تستكشف عدم المفسدة، هذا إقدام على ما يحتمل فيه المفسدة، والإقدام على ما يحتمل المفسدة كالإقدام على معلوم المفسدة قبيح فيكون حراما منهيا عن. هذا إذا التزمنا بالحظر فهو، وإلا على الأقل لو تنزلنا عن ذلك ونقول أن العقل لا يستقل بذلك، العقل لا يستقل بالحظر والمنع عن الأشياء غير الضرورية، فعلى الأقل نلتزم بالتوقف في الأشياء قبل ورود الترخيص من الشارع، نتوقف فيها ولا نقتحم، لأن العقل كما لا يستقل مثلا بالحظر بالمنع ولا يستقل أيضا بالرخصة، فالعقل لا يستقل بشيء من الطرفين، فحينئذ لا بد من التوقف. أنت على أي أساس ترتكب وتقدم على الفعل؟ لا عندك ترخيص من الشارع كما هو المفروض، ولا عندك تجويز من العقل وترخيص من العقل واستقلال بالإباحة من العقل. فإذن نتوقف، ولكن لا فرق بين التوقف وبين الحظر من الناحية العملية. عملا هما يشتركان في شنو؟ في عدم الإقدام وفي عدم الاقتحام في المورد في الشبهة. ليش؟ لأن الحظر يمنع التوقف أيضا عملا، هو لابد من ليش؟ لأن الذي يجوز هو الإباحة، إذا استقل العقل بالإباحة ورخص حينئذ يجوز الفعل. أما إذا التزمنا بالتوقف أو بالحظر فالنتيجة واحدة. هاي بمنزلة الكبرى، أن الأصل في الأشياء على الحظر أو على الأقل على التوقف، إذا ما استقل العقل لا بالحظر ولا بالإباحة. هاي بمنزلة الكبرى. المقدمة الثانية هي بمنزلة الصغرى. حاصل المقدمة الثانية هو أنه في محل الكلام فيما نحن فيه، شنو اللي احنا به؟ هو الشبهة البدوية بعد الفحص. الشبهة البدوية بعد الفحص فيما نحن فيه. إذا لاحظنا الأدلة نجد أن هناك أدلة دلت على البراءة، أدلة تامة دلت على البراءة. تقدم هذا، شنو الأدلة التي دلت على البراءة؟ حديث الرفع وهو العمدة، حديث السعة، حديث الإطلاق، دلت كل هاي الأدلة على البراءة. لكن في نفس الوقت هناك أدلة دلت على وجوب الاحتياط أو على وجوب التوقف. أخوك دينك فاحتق لدينك، هذا يدل على وجوب الاحتياط. قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا يدل على وجوب التوقف. فإذا عندنا أدلة دلت على البراءة، في الطرف الآخر عندنا أدلة دلت على وجوب الاحتياط أو التوقف. هاي الأدلة الشرعية تتعارض، أدلة البراءة تجعل المكلف في سعة، أدلة الاحتياط تجعل المكلف في ضيق، فتتعارض وتتساقط، فلا بد من الرجوع إلى القاعدة، لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة. والقاعدة في المقام هو القاعدة والأصل العقلي المذكور في المقدمة الأولى. الأصل المذكور في المقدمة الأولى فتنطبق القاعدة والأصل المذكور ينطبق على ما نحن فيه بعد أن تنقح صغرى القاعدة فيما نحن فيه، في محل كلامنا تنقحت الصغرى. ليش؟ لأن عندنا هذا فعل تعارضت فيه الأدلة، تساقطت ولم ترد الرخصة فيه من الشارع، فنرجع للقاعدة، القاعدة التي تقتضي الحظر المنع أو تقتضي التوقف، وهذا يعني الاحتياط، هذا يعني على الأقل الاحتياط وعدم الإقدام في الشبهة. ففي كل شبهة لا ترخيص فيها كما احنا نفترض في الشبهة البدوية، الشبهة البدوية ما بيها دليل يدل على الترخيص، شبهة بدوية ما معلوم الحكم التكليفي فيها، فحص فلم يعثر على الدليل، الإخبار يقول لابد من الاحتياط بمقتضى تلك القاعدة العقلية بعدما ثبتت صغر القاعدة فيما نحن فيه، وبالتالي نلتزم بوجوب الاحتياط. هذا هو الدليل الثاني من أدلة الإخباريين الذي استدلوا به على وجوب الاحتياط. قال: وربما استدل بما قيل، هذا الدليل موجود في الرسائل، ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، وربما استدل بما قيل من هاي المقدمة الأولى من استقلال العقل بالحظر يعني بالمنع. هاي الكبرى، هاي المقدمة الكبرى، استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية. بينا شنو غير الضرورية قبل الشرع، أصلا قبل ورود الشريعة وقبل صدور التكليف من قبل الشارع، القاعدة هي أن الأفعال على الحظر والمنع ولا أقل من الوقف. إذا تنزلنا وقلنا العقل لا يستقل بالحظر والمنع، فعلى الأقل نقول بالتوقف، يقول ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله. هاي عدم قاعد يبين الوقف. وقف يعني شنو؟ يعني عدم استقلاله، عدم استقلال العقل، لا به يعني لا بالحظر ولا بالإباحة. العقل لا يستقل بالحظر والمنع ولا يستقل بالإباحة. فشنو معناه؟ معناه التوقف، معناه التوقف. ولكن التوقف يشترك مع الحظر في النتيجة، ولا بدية الاحتياط وعدم اقتحام الشبهة. هذا كله المقدمة الأولى الكبرى. وأما المقدمة الثانية قال: ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته. قاعدين نقح الصورة، يقول إحنا قاعد نتحدث في الشك في التحريم، الشك في التحريم، نشك في حرمة التتن، نشك في حرمة أكل لحم الأرنب، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل يدل على الإباحة أو على الحرمة، فيتنقح صورة القاعدة المذكورة. يقول: ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته. عد ليش ما ثبت؟ مو عندنا أدلة دالة على البراءة؟ يقول هي هاي الأدلة معارضة بأدلة الاحتياط وتساقطت. يقول: فإن ما دل على الإباحة حديث الرفع والسعة والإطلاق معارض، ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط، ومع التعارض والتساقط يرجع الكلام وكأنما ماكو ترخيص، لا ترخيص في الشبهة مشكوكة التحريم. من الواضح قبل أن نورد على هذا الدليل، من الواضح أن هذا الدليل مختص بالشبهة التحريمية، هذا الدليل مختص بالشبهة التحريمية كما يريد الإخباري. وبذلك يفترق هذا الدليل الثاني عن الدليل الأول، لكن بتقرير المصنف. المصنف قرر الدليل الأول بنحو يشمل الشبهة الوجوبية كالشبهة التحريمية، خلاف تقرير الشيخ الأنصاري كما نقلنا. الشيخ الأنصاري قرر الدليل الأول بما يختص أيضا بالشبهة التحريمية. هذا الدليل هو أصلا مختص بالشبهة التحريمية، فيناسب دعوى الإخباري تماما. زين، ولكن هذا الدليل ليس دليلا تاما. أورد المصنف عليه بثلاثة إيرادات. الإيراد الأول اللي أورد المصنف هو أن هذا الأصل ليس من المسائل المسلمة عند الجميع. هاي أصالة الحظر في الأفعال ليس أصلا مسلما عند الجميع، وإنما هي مسألة خلافية، مسألة وقعت موضعا للخلاف منذ القدم. القول بالحظر أو القول بالتوقف هذا ليس هو القول الوحيد في المسألة، مو هو القول الوحيد، وإنما هناك قول آخر في قباله، قول بالإباحة، بأن الأصل في الأشياء الإباحة، التزم بجملة من المحققين، فأكو قول آخر في المسألة. ومن هنا بعد أن تبين أن المسألة ليست مسألة مسلمة ومسألة موضع خلاف، من هنا يتضح أنه لا يصح الاستدلال على وجوب الاحتياط بقول من الأقوال في المسألة. هذا ليس أمرا فنيا ومنهجيا صحيحا، مو من الصحيح أن نستدل على مدعانا، نستدل بقول من الأقوال في مسألة خلافية. هذا ليس أمرا صحيحا، هذا ليس هو القول الوحيد حتى نبني عليه ونثبت الاحتياط بناء على هذا القول. هناك قول آخر في عرضه التزم به البعض أيضا، وعلماء اللي التزموا به، مو قول هيك شاذ مثلا أو باطل. هناك قول آخر التزموا به أيضا، فالخصم أيضا أن يقول، يعني لو صح الاستدلال على وجوب الاحتياط بالقول بالحظر أو بالوقف، للخصم أيضا المصنف مثلا القائل بالبراءة إلى أن يستدل على البراءة بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وبالتالي يصير جدل ودعوة في قبال دعوة. إذا صح الاستدلال على الاحتياط بأن الأصل في الأشياء الحظر أو التوقف، صح من الطرف المقابل الاستدلال على البراءة بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وحينئذ سوف لا تنتج المسألة، المسألة تقف وتكون المسألة عقيمة، كل واحد يبني على قول ويستدل على مدعاة بقول من الأقوال. هذه الطريقة من الاستدلال ليست طريقة فنية وليست طريقة صحيحة. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني، لو تنزلنا عما ذكرناه في المناقشة الأولى في الإيراد الأول، وسلمنا صحة الاستدلال على الاحتياط بالقول بالحظر أو التوقف، هذا إذا سلمناه وقلنا هذا خوش استدلال واستدلال فني وبان ما به محذور، ولكن نقول المقدمة الثانية ممنوعة، المقدمة الثانية الصغرى هي ممنوعة. ليش؟ وذلك لثبوت الإباحة. وش قال بالمقدمة الثانية؟ قال الإباحة ليست ثابتة، فيتنقح موضوع القاعدة العقلية، استقلال العقل بالمنع بالحظر. احنا الآن نقول لا، الإباحة ثابتة، ولا نسلم للخصم عدم ثبوت الإباحة بحجة أن أدلة البراءة معارضة بأدلة الاحتياط. هذا الكلام مردود وليس تاما، لما تقدم من أن أدلة الاحتياط ليست تامة، أدلة الاحتياط ليست تامة، وبالتالي لا تصلح لمعارضة أدلة البراءة. أدلة البراءة ثابتة والإباحة مستدلة ودل الدليل عليها، ولم تعارض تلك الأدلة بأدلة الاحتياط. أدلة الاحتياط ليست تامة، إما لعدم دلالتها على الوجوب أساسا كما ناقش المصنف في مناقشته الأولى المتقدمة، قال أدلة الاحتياط لا تدل على الوجوب وإنما تدل على استحباب الاحتياط مثلا، وإما لأن الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط أو وجوب التوقف هاي واردة، الأوامر فيها أوامر إرشادية وليست مولوية حتى تدل على وجوب الاحتياط، وإما لو تنزلنا عن هذا وذاك والتزمنا بدلالتها على الوجوب هي معارضة بأدلة البراءة، وأدلة البراءة مقدمة على أدلة الاحتياط إما بالخصية وإما بالنصية كما تقدم مفصلا. فإذا أدلة الاحتياط لا تصلح لمعارضة أدلة البراءة، الغلبة إلى جانب أدلة البراءة وتسقط أدلة الاحتياط، وحينئذ نثبت الرخصة. ليش تقول أن شرب التتن لا رخصة فيه؟ لا، أكو رخصة، هو مشكوك فأكو رخصة، الأدلة دلت على الترخيص، فلا تنطبق الكبرى. فحتى لو سلمنا الكبرى في المقدمة الأولى، الكبرى المسلمة لا تنطبق على ما نحن فيه لعدم تمامية صغرها. هذا النقاش الأول. يبقى نقاش ثالث يأتي عنه الكلام. قال وفيه أولا أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال. هو شنو محل الخلاف والإشكال؟ أصالة الحظر. أصالة الحظر هذا موضع خلاف، مو مسألة اتفاقية حتى أنت تستند عليها. يقول لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال، وإلا لو كان لهذا الاستدلال وجه لصح، يعني أيضا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة، مثل ما أنت تستدل على مدعاة استنادا إلى قول من الأقوال في المسألة، إحنا أيضا نستدل على مدعانا استنادا إلى القول المقابل، وتقف المسألة ولا تكون منتجة وتكون عقيمة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يعني لو تنزلنا وصححنا هذا الاستدلال، نقول أنه ثبت الإباحة شرعا. هذا الجواب الثاني، ملاحظ به مقدمته الثانية اللي قال بالمقدمة الثانية في الاستدلال قال ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته. احنا نقول له لا، ثبت شرعا الإباحة، إباحة ما اشتبه حرمته ثبتت الإباحة، وثانيا أنه ثبت الإباحة شرعا. ليش ثبت؟ يقول لما عرفته من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط، هاي الأدلة ليست صالحة للمعارضة لما دل عليها، لما دل على الإباحة. هاي أدلة وجوب الاحتياط، أو قل بتعبير أداء، أدلة الاحتياط والتوقف لا تصلح لمعارضة أدلة البراءة، إما لعدم دلالتها على الوجوب أساسا، وإما لأنها مؤخرة وأدلة البراءة مقدمة باعتبار الخاصية والنصية. وصلى الله على محمد وآل محمد.